أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا على الهواء مباشرة ضمن Good Morning أستراليا مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد، رح نبلش معاك أخبار الولايات المتحدة بخبر يشغل العالم الحقيقة، ولقاء مرتقب لوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين بنظير الروسي سيرجي لافروف بجنيف يوم غد، في مخاوف اليوم إمكانية بدء هجوم روسي قريبا على أوكرانيا، دعوات أمريكية لروسيا لاتخاذ مسار دبلوماسي حول الأزمة. ويبدو بلينكين أيضا عقد مؤتمر صحفي أثناء تواجده في كييف مع نظيره الأوكراني. إلى أين تتجه هذه الأزمة محمد برأيك؟
هو طبعا يعني أنت متابع بشكل جيد فارس، ومجرد توقف وزير الخارجية في أوكرانيا للقاء المسؤولين والرئيس الأوكراني وغيرهم هو في حد ذاته مؤشر على أنه واشنطن تريد طمأنة حكومة كييف إلى أنها تدعمها في مواجهة هذا الخطر، وبالتالي جاءت الزيارة في هذا الإطار. لكن الأهم هو اللقاء يوم الجمعة الذي سيعقد في جنيف، والحقيقة لا يوجد الكثير من التفاؤل بما إذا كانت هذه الزيارة من الممكن أن تؤدي إلى نتائج كبيرة، لأنه أنت تعلم أن الأسبوع الماضي شهد العديد من اللقاءات بين المسؤولين الأمريكيين والروس، وأيضا بين حلف الناتو وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وروسيا. كل هذه اللقاءات لم تحقق الهدف المرغوب، وهو نزع شتيل الأزمة في أوكرانيا. المطالب الروسية محددة، نريد ضمانات مكتوبة بأنه الحلف لن يضم أوكرانيا، وأنه الأنشطة العسكرية الخاصة بالناتو لن تمتد قرب الحدود الروسية وتعود إلى ما كانت عليه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. هذه مطالب لم يقبل بها الناتو، ولا أعتقد أنه من الممكن أن يقبل بها، وبالتالي الأزمة مستمرة. من الواضح أن الجانب الروسي ربما يريد تصعيد الموقف، لأنه الأخبار الأمريكية وما يقوله المسؤولون الأمريكيين وما قاله حتى توني بلينكين أنه روسيا الآن من الممكن أن تهاجم أوكرانيا، يعني بالتعبير الخاص به on short notice، يعني ممكن في فترة قصيرة جدا يحدث مثل هذا الهجوم. لديهم الآن إمكانيات عسكرية كبيرة على الحدود، حوالي 100,000 تزيد أو تقل، من الممكن أن يزداد عددهم في فترة قصيرة للغاية. الأجواء الآن هم كانوا ينتظرون إلى أن تبرد الأجواء في أوكرانيا بحيث أنه تسمح للمدرعات بالمرور عبر المستنقعات بعد أن تتجمد. هذا من الممكن أن يحدث أيضا مع نهاية هذا الشهر وبداية فبراير. إذن نحن نتحدث عن فترة أسابيع حاسمة بالنسبة لإمكانية عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا. إذا حدثت فهي لن تحدث قبل نهاية هذا الشهر، وربما لن تحدث بعد نهاية فبراير. إذن فترة زمنية قصيرة للغاية من الممكن أن تكون مؤشرا حقيقيا لأنه بالفعل هناك هجوم روسي. في كل الأحوال الجانب الأمريكي يريد أن يقدم لروسيا أن هناك طريقا دبلوماسيا للخروج من الأزمة، ولكنه في نفس الوقت يقدم تحذيرات كبيرة وتهديدات حقيقية أنه إذا ما حدث مثل هذا الهجوم فهناك عواقب وخيمة مرتبطة بعزل روسيا، مرتبطة بإلغاء خط الغاز نورد ستريم، مرتبطة بعقوبات بنكية وعزل روسيا تماما عن النظام البنكي العالمي. ولكن كل هذه العواقب هل هي كافية لإقناع بوتين بأنه يتوقف عن مثل هذا الغزو؟ لأنه يعتقد أن أوكرانيا تمثل أمنا استراتيجيا وقوميا لبلاده، وأنه الإبقاء على الوضع الحالي يهدد أمن روسيا. هل يقبل بهذا الوضع؟ هذا هو السؤال الأكبر بالنسبة لفلاديمير بوتين الآن.
نعم محمد، بالانتقال لموضوع آخر أكيد شغل واشنطن، بعد ما أيضا واشنطن حذرت من ضيق الوقت ووجود خيارات بديلة في حال فشل مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، يعني شو هي آخر المؤشرات حول هذا الموضوع، خاصة وأنه يبدو في إحراز تقدم مع اقتراب ساعة الحسم؟
تصور هو الأمس كان هناك مقال مهم لأحد الخبراء الأمريكيين أنه الجانب الأمريكي أو إدارة بايدن تحديدا ربما تجاهلت خطر الأزمة الإيرانية لأنها تركز بشكل أكبر على الأزمة مع أوكرانيا، بصرف النظر عن إذا كان هذا حقيقيا أم لا، ولكن هناك شعور بأنه الأزمة مع إيران أيضا تدخل في مرحلة حاسمة، لأن واشنطن تعتقد أنه إذا استمر التقدم في البرنامج النووي الإيراني بالمستوى القائم حاليا فإنه من الممكن خلال فترة قصيرة أسابيع قليلة يكون لديهم الإمكانية لبناء قنبلة نووية، وبالتالي تكون بالنسبة لهم نقطة اللا عودة، وبالتالي هم لا يريدون حتى استمرار هذه المفاوضات لمدة أسابيع، هم يريدون حسمها وحسمها سريعا. هناك تحقق تقدم طبقا لما قاله المسؤولون الأمريكيون بالنسبة للجوانب الفنية، كيفية رفع العقوبات وكيفية أيضا قيام إيران بالعودة للالتزام بالبرنامج النووي كما كانت عليه قبل بدء مخالفتها له، لأنه أمريكا هي التي انسحبت من هذا الاتفاق. ولكن هناك قرارات سياسية أساسية، إيران خففت قليلا من لهجتها بشأن أنها كانت تطالب برفع كل العقوبات، بدأت الآن تتحدث عن العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، معنى هذا أنها تقبل باستمرار بعض العقوبات الأخرى الخاصة بالبرنامج الصاروخي، بالسياسات الإيرانية، بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان وغيرها، هذه كلها عقوبات متعددة. إيران الآن تطلب العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، هذا تخفيف في اللهجة. لكن المطلب الإيراني الأكثر صعوبة هو أن يكون هناك التزام أمريكي بعدم الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد ذلك. هذا صعب أن تقدمه حكومة بايدن، لأنه إذا جاءت حكومة أخرى جمهورية أو غير جمهورية من الممكن أن تنسحب منه، هذه ليست معاهدة هي اتفاقية، وبالتالي لكي تكون معاهدة هذا يحتاج ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، هذا من المستحيل أن يتحقق في الولايات المتحدة حاليا، وبالتالي ستظل اتفاقية، واتفاقية معناها أنه تأتي حكومة جديدة من الممكن أن تنسحب منها، وبالتالي هذا ضمان صعب إن لم يكن مستحيلا على إدارة بايدن أن تقدمه. لكن هناك مفاوضات ربما إعطاء طمأنة. أنا شخصيا تصوري أنه حتى لو جاءت إدارة ترامب شخصيا بعد ذلك فإنها لن تنسحب من الاتفاقية، لأن الثمن كان باهظا جدا، وشعر الجميع بما فيهم الإسرائيليون ودول الخليج أنه الانسحاب كان خطأ، وأعطى إيران الفرصة لكي تخرج من التزاماتها وتقترب بالفعل من القنبلة النووية.
نعم محمد، أخيرا مر عام على حكم الرئيس جو بايدن، يعني يقال أنه هو الآن في مستهل سنة ستكون صعبة، علاقته بالإعلام ليست كعلاقة سلفه دونالد ترامب، يعني هو مقل كثيرا في المؤتمرات الصحفية اللي برود فيها مباشرة على الصحفيين. كيف بتقيم أنت هاي السنة اللي مرت، وهل يعيد ضبط إيقاع يعني كل الوعود الانتخابية التي قدمها خلال حملته الانتخابية؟
تعرف فارس أنه يعني منذ أول يوم كان هناك تقييم له بأنه فاشل، وجاء هذا طبعا من جانب الجمهوريين ومن جانب الكثير من القنوات والمواقع الصحفية الجمهورية والمحافظة. لكن الجديد هو أنه حتى بعض الصحف والقنوات التلفزيونية التي تميل للديمقراطيين بدأت أيضا تتحدث بلهجة تشاؤمية حول إدارة بايدن، وأن هناك مشاكل كبيرة في أسلوب إدارتها، ومحاولة لأنه يجب أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه، لأنه هناك انتخابات قادمة نصفية للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم، ما لم يتم تحسين الوضع بشكل سريع فإنه الديمقراطيين سيخسرون السيطرة على مجلس النواب والشيوخ، لأنه هناك سيطرة ضئيلة للغاية الآن من الممكن بالفعل أن تنقلب لصالح الجمهوريين. هناك مشاكل قائمة كبيرة، أنه الأجندة التشريعية لبايدن لم يتم منها سوى تنفيذ بند واحد كبير وهو المرتبط بالبنية التحتية، لأنه كان هناك نسبة من الجمهوريين يدعمون هذه الخطة، ولكن بيلد باك بيتر الخطة الأساسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن. هناك أيضا في الكونغرس يتم التفاوض الآن في مجلس الشيوخ والجدل حول قوانين لحماية حقوق الناخبين، أيضا هناك تشاؤم حول قدرة الديمقراطيين على تمريرها، لأن هناك اثنين من الأعضاء الديمقراطيين سينما ومنشن يرفضون تعديل القواعد للتصويت في مجلس الشيوخ، هذا معناها فشل هذه الخطة أيضا أو القانون أيضا. إذن الأجندة التشريعية متعثرة بالنسبة للرئيس الأمريكي. كورونا عادت لتطل برأسها من جديد وبصورة قوية. هناك مشاكل خارجية، الانسحاب من أفغانستان الذي كان سيئا للغاية، هذا كله أطفى بظلال يعني خاتمة حول الإدارة. شعبية الرئيس الأمريكي الآن منخفضة في الأربعينات أو الحد الأدنى للأربعينات حتى، فهناك محاولة إلى أنه لابد من الخروج من هذه الأزمة، ولكن الوقت أصبح ملحا لعمل شيء قبل الانتخابات القادمة.
مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، ألف شكر لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.